بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. والتجارة والتوسع فيها إن كان المقصود من ذلك نفع البلاد والعباد وجلب ما ينفعهم والتوسع عليهم، فذلك عمل مبرور يقرب التاجر إلى الله تعالى، ولكن بشروط.
يعني إخوان أكارم، كلمة العبادة، العمل عبادة التي تسري على ألسنتنا، هذه الكلمة لا تكون صحيحة إلا بشروط، ليس على الإطلاق. مو كل إنسان غرق بالدنيا لكن عمل عبادة، لا، لا يكون العمل الدنيوي عبادة إلا بتحقيق شروط ليكون هذا العمل مرضيا عند الله عز وجل وتثاب عليه عند الله تبارك وتعالى.
نعم. الأول،
الشرط الأول ليكون العمل عبادة وقربة إلى الله عز وجل،
أن يكون سعيه في طلب المال الحلال.
إذن أنت الآن عندما تنزل إلى السوق يجب عليك أن تعلم أن هذا العمل يكون عبادة إذا كنت تطلب الحلال، إذا كنت تطلب ما أحل الله لك من البيع ومن الشراء. لذلك التاجر أيها الإخوة بيفتح الآن باب المحل، يأتي إليه عشرات الزبائن، لكن مو الكل إخوان الأكارم يعني الآن بتعامل معهم. يعني هذا الزبون جاء اشترى، مو كل من اشترى أنا ببيعه. طيب شو الميزان؟ لقول هذا العقد الذي نعقده الآن مع هذا الزبون، هذا حلال ولا حرام؟ هذه البيعة بهذه الطريقة حلال ولا حرام؟ لذلك أنا ممكن يجيني زبون ويدفع لي أموال كبيرة جدا، شو أقول له؟ أعتذر. لماذا؟ البضاعة موجودة، لكن هذا النوع من العقد بهذه الشروط بهذه الكيفية لا يجوز. فأنا ماذا أفعل؟ أترك هذا العقد مهما حقق لي من الربح، لأن هذا الربح وإن كان بالتراضي بيني وبين الزبون، لكن لما نهى عنه الشرع إذن معنى ذلك صار هذا الربح حراما. نحن اليوم أخوان أكارم، يعني أكثرنا يقول متغنيا، خصوصا أمام أولادنا أمام الناس، بيقول لك أنا ما بأكل حرام، أنا ما بدخل على حالي قرش حرام، أنا بعمري ما أكلت حرام. هذه كلمات نسمعها من الناس، لكن أنا أقول لهذا الإنسان على رسلك، على رسلك يا أخي، لا تستعجل ولا تزكي نفسك. يعني أنا لما بقول أنا ما بأكل حرام، أنا ما بدخل على حالي قرش حرام، أنا عم زكي حالي، لكن حقيقة الواقع هيك. أنا بقول أستغفر الله وأتوب إليه. والله يا أخوانا كلنا بدنا نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا في هذا الميدان. يعني كلمة حلال وحرام أيها الإخوة عند بعض الناس مفهومها ضيق. يعني يقول لك أنا مثلا ما بأكل حرام، شو قصده؟ أنا ما بسرق، يعني أنا مثلا ما بتعدى على الناس أو ما شابه ذلك. أما يا ترى بتعامل بعقود فاسدة؟ إيه ممكن بتعامل أحيانا بربا وأنا لا أعلم، أو ربما أعلم أحيانا، نعم ممكن. بس المشكلة إخواننا أن كثيرا منا لعدم معرفته بأحكام البيع والشراء والمعاملات المالية في الإسلام ضاقت نظرته في هذه المسألة. بيقول لك والله أخي أنا ما بأكل حرام، يعني أنا ما بكذب على الناس، أنا مثلا ما بسرق، أنا ما بغش الناس، لكن عمليا عندنا كثير من عقود عمل ساوية مو صحيحة. لذلك يا إخوة الأكارم هذه الكلمة لا نستطيع أن نقولها على أنفسنا إلا بعد أن نقرأ أحكام البيع والشراء ونعرف ماذا أحل الله لنا وماذا حرم علينا. يعني الحلال والحرام ليست كلمة قانونية، المعيار فيها مو القانون، ليست كلمة يعني اجتماعية إن والله حلوة ومو حلوة وعيب ومو عيب. الحلال والحرام كلمة شرعية، فالميزان فيها هو شرع الله تبارك وتعالى. ومنها هنا أيها الإخوة الأكارم ندعو أنفسنا وندعو تجارنا وندعو العاملين في الحقل المالي، ندعوهم إلى أن يفرغوا جزءا من أوقاتهم ليتعلموا الأحكام الشرعية في معاملاتهم. يعني أنت الآن عم تقعد كل يوم ساعات في المحل حتى تربح مال، طيب ما يعني أنت بتحسن تقعد كل أسبوع ساعة في الأسبوع لتجعل هذا المال حلالا؟ وصدقوني يا أخواننا لما الإنسان بيقرأ الفقه يجد نفسه أولا أمام أخطاء كثيرة يرتكبها وهو لا يعلم، فرب أمر فعلته تظنه حلالا وهو حرام، ورب أمر تركته تظنه حراما وهو حلال. إذن المعول عليه هو الفقه. الشيء الثاني، أنت عندما تقرأ الفقه تجد نفسك أنك أمام صور قريبة، يعني أنك لو غيرت شيئا ما في عملك لانتقل مالك من حلال حرام إلى حلال. كيف؟ بتغيير شيء من جزئيات العقد، حيثيات العقد، صيغة العقد وما شابه ذلك، تستطيع أن تنتقل من الحرام إلى الحلال. هذا عقد الحلال أحله الله وهذا عقد الحرام حرمه الله، والمعيار في ذلك هو شرع الله عز وجل. لذلك أخواننا فعلا نعتب كثيرا على إخواننا أنهم لا يقرؤون فقه المعاملات ولا يسألون عن اختصاصهم. طب يا أخي الكريم أنت إنسان يعني تاجر، أنت إنسان صانع، أنت إنسان عامل، طب شو المانع أنت الآن تكتب الأسئلة التي تتعلق بمهنتك؟ يعني أنت بعملك في عندك كذا مشكلة، حطه بصيغ أسئلة واسأل عنه من بعض العلماء الثقات المتخصصين في هذا الجانب، ثم بعد ذلك أنت الآن تستطيع أن تسأل عن مسائل الطارئة بعد أن تعلمت أصول المسائل التي تخصك في هذا الميدان. يعني ربما إنسان منا أحيانا أنا تعنيني بعض المسائل مو كل مسائل المعاملات، فأنا أدرس وأقرأ وأسأل عن الشيء الذي يعنيني بشكل سريع. والله وأنا أشكر أولئك الإخوة الكرام الذين يعني مثل ما حطوا لأنفسهم محاسب مالي وحطوا لأنفسهم مستشار قانوني لتكون عقودهم وأمورهم ومتابعاتهم في المحاكم في عندهم مستشار قانوني، صار في عنا شيء اسمه مستشار ديني. مستشار ديني يعني أي عقد الآن بدهم يعقدوه، أي معاملة مالية تحول إلى المستشار الديني. ليه؟ ليعطي حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. هلا الآن في بلادنا بفضل الله عز وجل البنوك الإسلامية لا ترخص إلا بوجود هيئة شرعية، إلا بوجود هيئة شرعية، هذا أصل الترخيص. لكن بعدين بقى الهيئة الشرعية يعني هل هي متابعة أو غير متابعة، هل البنك الإسلامي بيلتزم بكلامه أو لا، هذه مسألة ثانية. أما أصل الترخيص لابد أن يكون هناك هيئة شرعية. لماذا؟ لضبط العلاقات المالية التي يجريها هذا البنك الإسلامي. يعني البنك الإسلامي مو صورة ولا عنوان، وإنما هو حقيقة يجب علينا أن نلتزم بها. لذلك إخوتي الأكارم قضية أن نتعلم الأحكام الشرعية في معاملاتنا المالية والله هذا شيء مهم. ومعلومكم إخوان الأكارم الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن نهانا ربنا عز وجل أن نأكل أموالنا بالباطل بالحرام، ثم بعد ذلك قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن لا يكفي التراضي بين العاقدين، بل لا بد أيضا أن يكون هناك الرضا من الشرع أيضا. يعني لو أنا وياك هل اتفقنا على عقد ما إنعم ووقفنا كاملا، عرضنا على شرع الله عز وجل هناك بعض المسائل لم يقبلها شرع الله، لا يجوز لنا أن نمارس هذه العلاقة المالية لأن الشرع نهانا عن ذلك. يعني أنت الآن مثلا لو هناك مسألة تخالف القانون، حتى لو اتفقت عليها أنت والعاقد الآخر مشتري أو بائع أو كذا، هذه العلاقة المالية غير صحيحة في القانون. لماذا؟ تخالف القانون. طب اتفقنا أنا وإياك، لا عبرة باتفاقكما إذا خالفتما القانون. كذلك في شرع الله عز وجل لا عبرة بهذا الاتفاق والتراضي الذي يكون خلافا لشرع الله عز وجل. الربا كيف يتم؟ أليس بالتراضي؟ نعم. طب الزنا كيف يتم؟ كما بالتراضي. لكن هل هذا الأمر يبيح لنا هذه العلاقة؟ الجواب لا. لماذا؟ يشترط أيضا أن يكون برضا الشرع، ورضا الشرع لا يعرف إلا بالأحكام التفصيلية في دين الله. لجهلنا أيها الإخوة بالأحكام الشرعية، نحن نظن أن الشرع هو عبارة عن مبادئ أخلاقية عامة، يعني لا تغش، لا تسرق، لا تكذب وما شابه ذلك، قواعد عامة. لكن نحن نريد برضا الشرع الأحكام التفصيلية المذكورة في أبواب المعاملات في البيع والشراء والإقالة والخيارات الشرط والرؤية والعيب، ثم بعد ذلك الإجارة والرهن والوكالة والكفالة والحوالة، إلى كل هذه العلاقات المالية التي فصلها علماؤنا جزاهم الله تعالى خيرا. والذي يقرأ فقط فهرس كتاب فقه يتعجب من وجود هذه الأبحاث في الفقه الإسلامي. يعني أنت ربما لا يخطر في بالك وجود بحث اسمه الوكالة والكفالة والحوالة، نعم، وكذلك الرهن وأحكام الإيجارات وأحكام البيع والشراء والبيع الفاسد والبيع الباطل. يعني هذه العناوين أحيانا تغيب عن بعض الناس. لماذا؟ لأنه لم يجلس مجلسا يقرأ فيه الفقه الإسلامي بتفاصيله، وإنما نكتفي نحن عادة بأخلاقيات التجار وليس بأحكام البيع والشراء. نحن نتكلم عن أخلاق التجار. أخلاق التجار مطلوبة لكن درجة ثانية. الدرجة الأولى ما هي؟ الأحكام الشرعية. لأننا أولا نلتزم بالأحكام ثم نلتزم بالآداب. واليوم الناس إخواننا يعني كثير منهم ظن أن الفقه فقط يتعلق في قضايا الزواج والطلاق. هلا بتصير مشكلة بينك وبين زوجتك تسأل شيخ، إنسان بيحلف يمين بالطلاق بيسأل شيخ. ليه؟ يرى أن هذه قضايا ترجع إلى الأحوال الشخصية الشرعية. لكن لو حصل معك مشكلة مالية في السوق نادر ما تسأل الشيخ، تسأل مين؟ محامي، تسأل خبير اقتصادي، تسأل مستشار قانوني، تسأل إنسان إنعم إدارة أعمال دراسة جدوى وما شابه ذلك. هالقضايا موجودة في الأسواق، لكن لا نسأل غالبا يعني عالما عن مسألة في المعاملات. لماذا؟ لأننا نعتبر أن هذه القضايا ليس من اختصاص علمائنا ومشايخنا وليس مما يدخل في شرع الله عز وجل، لأننا فهمنا من شرع الله تلك المبادئ العامة والأخلاقيات العامة في البيع والشراء. لكن حقيقة الشرع أيها الإخوة فصل لنا المسائل وبين لنا العقود. ونحن اليوم نلاحظ أن كثيرا منا عندما يختلف مع الطرف الآخر يأتي إلى مثلا عالم إلى شيخ يسأله كيف نحل هذه القضية. أنا أسمع مثلا أحيانا أقول لهم والله أنتم أخطأتم من البداية، أين العقد الذي أجريتموه عند هذا التعامل المالي؟ أكثر الآن الناس خاصة على مستوى العائلات ما في عنا عقود، يعني إن الله لا يفرق بيناتنا وكلاتنا أخوات بنحب بعضنا، لكن لما عم يصير خلاف طيب هذا الخلاف كيف يحل؟ بدنا أسس. ما هو الأساس الذي يحل عليه الخلاف؟ هو العقد الذي اتفقنا عليه. يعني مثلا أحيانا أب بيعطي ابنه مال بده اشتغلنا اشتغل فيه، هذا الولد فكر انه والله هذا المال ابوه أعطايا عبارة عن هبة يدعم له مستقبله كذا حتى يأمن حاله، قال لك الله يجزيه خير ابي ساعدني بهالمبلغ من المال. الاب اي نعم لك لا انا هذا ابني مرضي الله يرضى عليه، اخذ المال مني اي نعم عم شغل لي اياه متبرعا والارباح كلها الي، لا هذا فصل ولا هذا فصل. اي نعم. وغالبا نحن عندما نجري علاقات مالية كيف نجريها؟ سرا، يعني أنا وياك أنا متفقين إن عم نقعد لحالنا سرا بعيد عن الكل، أعطيك مالا وكذا ولا نفصل. ليه؟ نعتمد على محبتنا على أخوتنا على قرابتنا على حسن العلاقة بيننا في البداية، لكن بعد فترة من الزمن لو هذا الأب طالب ابنه بالأرباح يقول أبا بقى أي أرباح؟ ما المال هبة؟ قال له شو هبة؟ هذا المال إلي وأنت بتشتغل عندي ببلاش. يحصل الخلاف بين الأب وابنه وربما بتصير عداوة من هذا الأمر. طيب الآن كيف نستطيع أن نحل هالمشكلة هي؟ بدنا عقد، العقد غير موجود. فنحن إخواننا عندما نجري أي علاقة مالية يجب علينا توضيح العلاقة المالية في أولها، لأننا سوف نواجه هذه القضية، فإذا واجهناها في النهاية يعني صار في بناتنا علاقة مالية وشركة وأرباح وأموال كثيرة وكذا، وربما تضل النفوس في التسامح، لكن الأصل أن نبين العلاقة المالية في أول الأمر. يلي بيستحي إخواننا أول المشوار حقيقة سوف يخسر في آخر المشوار. لا يا أخي، أنت الآن ينبغي عليك أن توضح العلاقة المالية بينك وبين أقرب الناس إليك. قل له هذا المال قرض، هذا المال هبة، هذا المال مضاربة، هذا المال كذا. وكلما ذكرنا عنوان من هذه العناوين يجب علينا أن ننضبط بأحكامه. إذا قلنا هبة انضبطنا بأحكام الهبة، إذا قلنا قرض انضبطنا بأحكام القرض، إذا قلنا مضاربة انضبطنا بأحكام المضاربة، وهكذا. إذن يجب علينا أن نحدد عنوان العقد وأن نلتزم بأحكامه الشرعية، والأفضل أن نشهد على ذلك كما قال الله عز وجل وأشهد إذا تبايعتم. لما بتساوي علاقة مالية يا أخي لا تساوي سرا. ليه؟ ربما يحصل خلاف يا أخي، وبعد الخلاف لابد من وسطاء، لابد من محكم، لابد من مرجعية لحل هذا الخلاف، وإلا تتفاقم الأمور. وكم من مشكلة حصلت بين الأقارب وانقلبت قرابتهم إلى عداوة. يعني أحيانا في بعض العائلات الأخوات بيقول لك والله احنا كلمتنا واحدة، احنا اخوات بنحب بعضنا، احنا اخوات بدري ايش. نقول الله لا يفرق بيناتكم، لكن يا اخي هذه الاخوة العظيمة بينكم وهذه العلاقة الجميلة بينكم حافظوا عليها. كيف نحافظ عليها؟ الان اخواننا نحن نتغنى انه والله انا واخواتي الله يفرق بيناتنا، بيت اخي باسمي وسيارتي باسم اخي الثالث وتليفون فلان باسم فلان. ليش هالشربكة هي؟ ليش أخواننا هالشربكة الآن بين الأخوات العلاقات المالية؟ طب أنا وأخي الآن حبايب، لازم يكون بيتي باسمه وبيته باسمي؟ لا، بيتي باسمي وبيته باسمه، خلصنا. سيارتي باسمي سيارته باسمه. لماذا أخواننا نجعل هذه الشربكة المالية؟ هذه الشربكة المالية إخواننا بين الأخوات والأقارب وحتى الأصدقاء، هي مع الأيام إخواننا قنبلة موقوتة، ممكن بأي لحظة تنفجر الفجر البيت كله. تجي إنسان بيتزوج، بيجي أولاد، تجي كلمة معينة، تلاقي سبحان الله حركت الموضوع، انقلب الإخوات إلى أعداء. شو السبب؟ لحنا الآن مشربكين حالنا بالعلاقة المالية، أما لا، أنا الآن وإخواتي الآن علاقاتنا المالية نجعلها إخواننا يعني واضحة، يعني كل شيء مفرز، أملاكك باسمك، أملاكي باسمي، في بيناتنا علاقة عمل، في بيناتنا شركة، في بيناتنا كذا، كل شيء واضح محدد. ما أبي الآن خلفنا متجر، خلفنا معمل، أنا بجمع كل الورثة وبوضح العلاقة المالية بيناتنا، عم نساوي كذا وكذا وكذا. اليوم بعض الناس هو عم يشتغل ما بيوضح لأخواته شيء أبدا، يعني كأنه دول ما له علاقة، آخر السنة بيعطيه كل واحد، هذا خذ 100,000، هذا 200,000، أدري إيش، قال هطلكم الأرباح. لك شلون المحل ربح ما ربح؟ مفروض يكون في بيان يا أخي، ولا أنت تتهم مهما كنت نقيا نظيفا، تتهم بعدم البيان. فهذه العلاقات المالية إخوة الأكارم لابد أن ننتبه لها في هذه المسائل.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم.
طلب الحلال، يا سلام، لو حطيناها مع طلب العلم فريضة على كل مسلم بيكمل الأمر. ليه؟ لأن طلب الحلال لا يتأتى إلا مع طلب العلم. من لم يتعلم الأحكام الشرعية لا يستطيع أن يطلب الحلال. أنا كيف أخذ الحلال وأترك الحرام؟ من خلال الأحكام الشرعية.
وأما المال الحرام فيجب رده على أهله.
يا لطيف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه، أي كان إثمه عليه.
يعني أنا الآن والعياذ بالله آكل مال حرام من إنسان، قد ما تصدقت، الصدقة هذه لا تبرئ ذمتي مع هذا الإنسان. يعني إنسان فرضنا له علاقة مالية مع إنسان أكل عليه حرام، هذا الإنسان ما شاء الله بيتصدق ومحسن، هنا عم بطعم أيتام وأرامل وبساوي كذا، نقول له الله يجزيك الخير، لكن هذا كله ما بيبرر ساحتك مع هذا الإنسان اللي أكلت له ماله. يجب عليك أن تعطي هذا الإنسان ماله وأن ترد إليه حقه، وإلا فكل ما تفعله من هذه الأعمال لا يصلح أن يكون غطاء لذاك الفساد الذي بينك وبين هذا الإنسان. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.